بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نعفيكم هذه الليلة من المناقشة ونتم ما بقي من هذه الرسالة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة في القواعد الفقهية، قال: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال رحمه الله في شرح هذا البيت: يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل، ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. نعم، هذا هو منطوق هذا البيت، وسيذكر مفهومه. فدل هذا البيت على قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهو أن الناشئ عن المأذون فيه ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فقد يكون هذا الإذن من الشارع، وقد يكون هذا الإذن من صاحب العمل مثلا، كما سيتضح في الأمثلة التي يذكرها المؤلف. قلنا إن هذا هو المنطوق. أما المفهوم، فمفهوم هذا البيت أن ما نشأ من عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. وهذا واضح من الناحية المنطقية، فإن الشارع إذا أذن في شيء فما ترتب على ذلك الإذن فإنه مباح ولا يستتبع محظورا، وما منعه الشارع فإن ما ترتب عليه يكون محل الضمان. فمثلا إذا أذن الشارع على سبيل المثال بالدمى ولعب الأطفال التي تكون على هيئة حيوانية كالبنات، فمعنى ذلك أن وجودها في المنزل جائز، لأن هذا أمر مأذون فيه، فلا يترتب عليه ما يترتب على بقية الصور المحرمة من عدم دخول الملائكة وما أشبه ذلك. وذكر الشيخ أمثلة أخرى، قال: مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. هذه صورة متوقعة لكن لها باعثة، ربما تقطع يد امرئ بأمر الشرع، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو قدر أن من تولى القصاص قطع اليد ثم نشأ عن قطع اليد أن تلوثت وكما يقولون تجرتمت، ونشأ عن ذلك فساد وسرى هذا الفساد حتى استأكل الذراع فالعضد، أو ربما أدى به إلى الوفاة، فلا ضمان، لأن هذا التصرف تصرف مأذون فيه بل مأمور به. ولو قدر أن إنسانا جنى على آخر، لو قدر أنه جنى عليه سواء كانت جناية متعمدة أو بخطأ فسرى ذلك حتى أتى عليه، فإنه يضمن لعدم الإذن فيه، فيلحقه ما يلحقه من الضمان الكلي أو الجزئي. قال: وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن. من المعلوم أن الشارع حث على منع المرور بين يدي المصلي، بل أمر المصلي بأن يدافعه، فإن أبى فليقاتل، فلو قدر أنه رده فعاد، فدافعه فعاد، فدفعه دفعا شديدا، فوقع فانكسرت ذراعه فلا ضمان عليه لأن ذلك وقع بإذن الشارع. هذا معنى هذا المثال. لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن. لكن أرأيتم لو أنه فعل ذلك وهو خلف إمام، فهل مضمن؟ مضمن، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالواقع أنه لا يحتاج إلى المدافعة في هذه الحال لأن سترة إمامه تكفي. قال معللا رحمه الله: لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه، كما لو مر إنسان بآخر فعمل على أن يعثر في طريقه، وضع يده أو رجله في طريقه فعثر فانكسر، فإنه يضمن لأن هذا وقع من غير إذن. قال: ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته فعقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذون فيه، أي بمعنى أنه وطئ امرأته التي تحل له بحكم عقد النكاح، فأدى ذلك إلى أن يعني تهتك موضع عفتها عقرها، فإن هذا لا يضمن إذا كان مثلها يوطأ، إذا كان مثلها يوطأ. لكن لو قدرنا أنه عقد على بنت صغيرة لا يوطأ مثلها، ف يعني وطئها فأدى ذلك إلى حصول هذا التلف وهذا الضرر، فإنه يضمن. علل الشيخ ذلك بقوله: لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنة أو ضمنة. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. هذا أيضا من الأمثلة، وهي تقع كثيرا حينما يحفر إنسان حفرة في طريق، فإنه إن لم يضع ما يحوطها من سياج ونحوه، فإنه لو وقع فيها أحد فأصيب فإن عليه الضمان. ولو قدر أن هذا كان لمصلحة عامة فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وهذه الأحكام أحكام اعتنى بها الشارع، وهي أحكام الاستطراق، حتى إنه لو بحث فيها لوجد أن كثيرا من هذه الأحكام مما تمس إليه الحاجة لدى البلديات فيما يتعلق بالاستطراق وفيما يتعلق بالمصالح العامة والمزابل وغير ذلك من الأمور النفعية التي يحتاجها المجتمع، فإن الفقهاء لم يدعوا شادة ولا فادة في هذا إلا وتكلموا عليه. فهذا أمر أيضا ينبغي التنبه له، فيختلف الضمان بحكم كونه مأذونا فيه أو لا. ثم إن الشيخ رحمه الله على طريقته وسعة أفقه يلحق بهذه القواعد الفقهية بعض المعاني ذات الصفة الأعم. قال: ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية. سبحان الله، هكذا إذا كان الشيء ناشئا عن طاعة فآثارها محبوبة للرب ومحمودة في الشرع، وإن كانت ناشئة عن معصية فآثارها مبغوضة للرب مذمومة في الشرع. أرأيتم ما يلحق الإنسان في حجه من النصب والتعب، أو ما يلحق المجاهد في جهاده في سبيل الله من الجراحات ونحوها، هذه لا شك أنها من الأذى الذي يصيب الإنسان والضرر، لكنه محبوب للرب محمود في الشرع، فترتبت عليها آثارها. والضد بالضد، لو وجد الإنسان منفعة من بيع الخمر والميسر والاتجار بهما، فإن هذه وإن كانت منفعة لكنها مبغوضة للرب مذمومة في الشرع، وإثمهما أكبر من نفعهما. وكذلك مثلا لو نشأ عن الصيام تغير رائحة الفم والجوف، فكانت رائحة مستكرهة، فهي محبوبة للرب كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وهي محمودة في الشرع، لا يقال إن هذا مذموم وأنه يتجنب الدخول إلى المساجد كما لو أكل ثوما أو بصلا، لكن هذا لا يمنع من الاستياك. طيب، إذن هذا من أصداء هذه القاعدة. قال: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. فهذه حادثة مشهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتم أمر فتح مكة ولا يسر به إلا للخاصة من أصحابه، وكان ممن اطلع على ذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو بدري. فما كان من حاطب رحمه الله وغفر له ورضي عنه إلا أن كتب كتابا لقريش يخبرهم بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه مع ضعينة وأخفته في ضفائرها، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى من حاطب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ولعله الزبير، فقال: ائت يا روضة خاخ تجدان ضعينة، فاستخرج منها الكتاب. فأتياها فأبت، فقال: لا تخرجن الكتاب أو لنخلعن الثياب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وقال له. وقبل ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وأقر بذلك، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مرني فأضرب عنقه فلقد نافق. وهذا هو موضع الشاهد، أن الحامل لعمر رضي الله عنه على هذه الكلمة العظيمة الحمية الدينية والغيرة الإسلامية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاغتفر ذلك في حق عمر رضي الله عنه أن قال في أخيه ما قال، لأن ذلك لم يكن غضبا للنفس ولا قصد به يعني أمر شخصي، وإنما حمية للدين. كذلك مثاله الآخر، قال: واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، ذلك الاعتراض لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم مع قريش عهدا ظاهره فيه إجحاف للمسلمين، حتى إنه كان من بنوده أن يرجعوا عامهم هذا دون عمره، مع تشوف الصحابة الشديد لدخول البيت واعتقادهم أن موعود الله تعالى بقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ذلك العام، وإن كان اللفظ لا يدل على أنه في ذلك العام. وتضمن أحد بنوده أن من جاء من المسلمين إلى قريش قبله، ومن جاء القريش أن من جاء قريش من المسلمين قبله، ومن جاء المسلمين من قريش ردوا. ظاهر هذا أن فيه إجحاف في حق المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما يعمل على نور من الله. عمر رضي الله عنه يعني بشر، لما رأى ذلك أخذته الحمية، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قالوا: أوليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال: فعلى ما نعطي الدنية من ديننا. أخذته حمية وغضبة، قال: إني رسول الله. فذكره بهذا المعنى العظيم، ووافقه أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، ولم يلمه على ما وقع منه، لعلمه أن ذلك صدر منه، أن ذلك ناشئ عن غيرة دينية وحمية إسلامية. وقال: ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. كل هذا فرعه الشيخ رحمه الله على القاعدة السابقة، أن ما نشأ عن المأذون فإنه غير مضمون. ثم قال: وكل حكم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة مشهورة جدا، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وحكما. وذلك يا رعاكم الله أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة والتعليل، ومعرفة التعليل والحكمة يثمر للإنسان الطمأنينة إلى الشريعة وسكون النفس إليها، ويثمر أيضا إمكان القياس، فإن من عرف العلة تمكن من القياس. فلهذا ينبغي طلب العلل ومعرفة العلل، لكن أحيانا تكون العلة منصوصة، وأحيانا تكون العلة مستنبطة ليست منصوصة، وأحيانا تكون العلة تعبدية غير مدركة. والواجب على المتعبدين أن يقبلوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يردوا شيئا من ذلك ولا يعلقوه بعقولهم وفهومهم، هذا هو الأصل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الأصل. لكن معرفة العلة ومعرفة الحكمة هذه تزيد المؤمن إيمانا وطمأنينة وسكينة، وتمكن المتفقه من القياس عليها حتى يلحق الفروع بالأصول. فالقاعدة هكذا: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف وجودا وعدما؟ يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نضرب مثالا، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سؤر الهرة ليس بنجس، قال: إنها ليست بنجس، فلو وضعت الهرة فمها في الإناء لم ينجس، مع أن لعابها قد اختلط فيه. فيجوز أن يتوضأ الإنسان بذلك الماء الذي خالطه سؤر الهرة. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بعلته، فقال: إنما هي من الطوافين عليكم. فعلمنا أن العلة في التخفيف هو الطوافة ومشقة التحرز. لهذا قال الفقهاء: كل ما كان من الهرة فما دونها في الحجم لم ينجس الشيء به. إذن إذا عرفنا العلة أمكننا أن نقيس عليها. قال: إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. لكن تعلمون أن من الأحكام ما لا نستطيع معرفة علته. لا نستطيع معرفة العلة في كون الطواف حول البيت سبعة، وبين الصفا والمروة سبعة، ورمي الجمار سبعة، لا نعرف علة التسبيح. فهذه يكون المرد فيها إلى مجرد الامتثال والتأسي، وكفى بذلك علة. لكن من العلل ما يكون معروفا: أرأيتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالعلة: الخمر حينما يشربها شاربها يفقد عقله. إذن نستطيع أن نقيس عليها من باب أولى تعاطي المخدرات، مع أنه ربما لا نجد نصا بعينه في هذا، إلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فما شابهها في العلة شابهها في الحكم. ولهذا قال العلماء في تعريف القياس: إنه إلحاق فرع بأصل في حكم لاتفاقهما في العلة. هذا هو القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاتفاقهما في العلة. قال رحمه الله: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. نعم، المشقة علة، وقد قرر العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة جاءت برفع الحرج، فإذا تبينت لنا مشقة وحرج في واقعة من الوقائع فإن المفتي يفتي بالتخفيف. أرأيتم قول النبي، قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقالوا لابن عباس، وقد استنكروا ذلك حيث إن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج على أمته. إذن إذا وجد الحرج، إذا وجدت المشقة، جاء التيسير. فهذه من القواعد العظيمة، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ومن ذلك التكليف، وهو البلوغ والعقل. علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات، وصحة العقود في المعاملات، ووجوب القواعد في الجنايات، ووجوب الحدود والعقوبات، كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. ما التكليف؟ التكليف هو أمران: البلوغ والعقل. وضد البلوغ الصغر، وضد العقل الجنون. فإذا تخلف هذان الوصفان تخلفت علة التكليف. وكثير من الأحكام الشرعية والمعاملات العملية منوطة بعلة التكليف. إذن إذا وجد وصف التكليف تعلقت به أحكامه، فيقال: تجب عليه الصلاة، ويجب عليه الحج، ويجب عليه الصوم، إلى آخره، لوجود العلة. وإذا اختل ذلك أو تخلف هذا سقطت. كذلك بالنسبة للعقود، لو أبرم عقدا وهو طفل صغير فلا عبرة بعقده ولا يمضي، لأنه بعد لم يكلف. وكذا لو كان مجنونا، لو باع مجنون سيارة أو أرض أو غير ذلك، فإن البيع لا ينعقد لتخلف علة التكليف. قال: وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات. والتمييز قيل في معناه هو فهم الخطاب ورد الجواب على الصواب. هذا هو التمييز، فهم الخطاب ورد الجواب على الصواب. والعلماء يقدرونه بسبع سنين، وهذا التقدير تقدير تقريبي، فإن من الصبيان والجواري من قد يميز قبل إكمال السابعة، ومنهم من قد يتأخر ذلك عنده. فالعبرة بالوصف، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، فيكون بذلك مميزا. والمميز يمكن أن تصدر منه بعض العبادات. قال: وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات. بينما البلوغ والعقل ليس شرط صحة أحيانا، وإنما شرط وجوب، شرط وجوب. ففرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الصحة هو الذي إذا عدم الشرط عدم المشروط، وشرط الوجوب هو الذي لو عدم الشرط لم يجب الحكم وصح صدوره منه. فيصح مثلا أن يحج الصبي ولو لم يكن مميزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له صبيا: قالت لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. ثم قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط، إذن هذا من ألفاظ العموم، لازم للعاقد. الشرط ملزم، وإلا ما فائدة الشرط؟ الشرط هو الذي لا يلزم، هو الشرط هو في تعريفه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشروط التي تكون في العقود من عقود البيع والإجارة ونحوها أو النكاح وغيرها كلها معتبرة، إلا أن يكون قد ألغاه الشارع بسبب من الأسباب، ويتبين هذا بشرح المؤلف. قال: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. إذن فهمنا من هذا أن الشروط نوعان، شروط صحيحة وشروط باطلة. فمثلا إذا أتينا للبيع، البيع له شروط صحة، وله شروط فيه، يعني له شروط فيه، شروط خارجة عن شروط الصحة. مثلا شروط الصحة لابد من العلم بالثمن والمثمن، لابد من العلم بالثمن والمثمن. أما الشروط فيه أو الشروط الزائدة عليه، شروط للبيع، فهذه أمور يكون فيها مصلحة لأحد الطرفين، كإنسان مثلا اشترى حطبا بثمن معلوم والحطب معلوم، وشرط حملانة ونقلة أو تكسيرة، هذا شرط جائز إذا تراضى عليه المتعاقدان، أو كما فعل جابر رضي الله عنه، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله كما في صحيح البخاري، واشترط جابر حملانه إلى المدينة. وكذلك في عقود النكاح، وعقود النكاح هي أعظم الشروط أهمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيجب على الأزواج أن يفوا بما اشترط عليهم في عقد النكاح، كما مثلا لو اشترطت المرأة على زوجها أن تتم دراستها فقبل، أو أن تستمر في وظيفتها فقبل، فليس له أن يمنعها مما اشترطت عليه. وهناك شروط باطلة، أحيانا يوجد شروط تعود على الأصل بالإبطال، فهذه قد ألغاها الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط في كتاب الله فليس بشرط. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح، وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ، وكان للآخر الفسخ. وقد قال ربنا سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد يتضمن الشرط الملحق به، فيجب الوفاء بالعقود. وبعهد الله أوفوا. وبعض الناس لا يتقي الله تعالى، يشترط عليه الشرط إما زمانا أو مكانا أو حالا ثم لا يفي به، فهذا قد خان صاحبه. إذن يجب الوفاء بالشروط، والشروط كما سمعتم أنها تكون نافعة لكلا المتعاقدين أو لأحدهما، ولا يكون فيها محذور شرعي، فإن وجد محذور شرعي حرمت. قال: والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. الشرط اللفظي هو ما ينص عليه بالنطق واللفظ أو الكتابة، والعرفي ما كان معروفا عند أهل البلد بحيث استفاض. وقد مر بنا فيما مضى قاعدة تعلق بالعرف، وهي قاعدة: العادة محكمة، العادة محكمة. فبعض الشروط يكون مما جرت به العادة ومما جرى عليه أهل البلد، وإما شرعي، يعني شرط جاء بمقتضى الشرع، فالشرع أثبته. فهذه هي أنواع الشروط التي يمكن أن تلتحق بالعقود. قال: وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. نعم، الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه، وإلا فإن أبواب المعاملات في كتب الفقه ملأ بالتمثيل لهذه الشروط، فما كان منها محرما فإنه هدر ولو كتبه ولو أقر به. يعني مثلا لو أن إنسانا اقترض من إنسان مبلغا من المال، واشترط عليه المقرض زيادة فوق رأس المال، فما حكم هذا الشرط؟ لاغي، لأنه ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ف فلو قال قد قبل ووقع على ذلك ما لا عبرة، لأن هذا شرط ليس في كتاب الله. ونحو هذا مثلا في الإجارة والرهن والوقف وغير ذلك، فإن هذه الشروط الباطلة تعد هدرا كما لو تضمنت جنفا وحيفا على أحد. ثم قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة ماذا تسمى أيضا؟ لا، هذا في المنطق. طيب، قد يكون لها تعبيرات محلية في مكان دون آخر، لكن القرعة هي الاستهام. الاستهام كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فيقع استهام كأنه مأخوذ من الأسهم، فيكون بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. ومن ذلك قول الله تعالى في قصة ذنون: فساهم فكان من المدحضين. لما ثقل بهم الفلك المشحون وأرادوا أن يخففوا حمولته أجروا قرعة فوقعت على يونس عليه السلام مرة ومرتين وثلاث كما جاء في بعض الآثار. فهذا يدل على أصل القرعة وأنها معتبرة. يقول رحمه الله في شرحه: يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. إذن القرعة يلجأ إليها عند التزاحم كما عبر، قال: من الحقوق أو لدى التزاحم. فإذا تساوت الفرص وتجاثوا على الركب وصاروا كفرسي رهان ولا مرجح لأحدهما على الآخر استدعينا القرعة. فمثلا الإمامة، قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بقوله: يا أم الناس اقرأهم لكتاب الله. طيب، اتفق أن القارئ أنهما قارئان متباثلان، انتقلنا إلى مقام آخر، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طيب، تبين أنهما سواء في هذا، أكبرهم سن، أقدمهم هجرة، أكبرهم تساوى في كل شيء، ماذا نصنع بعد ذلك؟ لا سبيل إلا القرعة، فنجزي قرعة بينهما، فمن خرجت عليه كان هو المستحق. قال: وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا تشاحتنا في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأنهن سواء في حق السفر معه. فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ما يقول من جاءت ليلتها، لأن هذا سفر سيتطلب مكث ومدة، فلذلك يقرع بين نسائه. طيب، هذا أمر يقع فيه المعددون. إذا أراد سفرا آخر، لنفترض أن إنسان له امرأتان فأراد سفرا فأقرع بين زوجتين فخرج السهم على إحداهما فذهبت معه في هذه السفرة. طيب، إذا جاءت سفرة أخرى، هل يقال تذهب معه الثانية أو يعيد القرعة؟ يعني لكل من هذين توجيه، والأقرب الله أعلم أنه يعيد القرعة، لأن هذا حظ فيعيد القرعة. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد سفر يقرع بين النساء. لكن تأملوا أن هذا إذا كان السفر لحظ الزوج، يعني لأمر يتعلق به. أما إذا سافر الزوج بإحدى زوجتيه للنزهة، فإن مقتضى العدل والقسم أن يسافر بالأخرى مثلها. ففرق بين أن يسافر المعدد، وظاهر ما فيكم كلكم معدد، ولا ربما صاحب زوجة واحدة إلا أن يشاء الله. فالمقصود أنه إذا كان سفره لحاجة نفسه فإنه يقرع بين نسائه، وإذا كان سفره يعني مصلحة الزوجة فإنه يجب عليه العدل ويذهب بالثانية مثل ما ذهب بالأولى. قال رحمه الله: وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطة. وش الفرق بين اللقطة واللقيطة؟ اللقطة شيء متمول، كأن يجد شاة أو بعيرا، أو البعير لا يلتقط، شاة أو مثلا ذهبا أو فضة، ساعة أو غير ذلك من الأشياء المتمولة التي تتبعها همة أواسط الناس. اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف، الملقى الذي لا يعرف والده، أو مكانا يعني أيهما أحق به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. كيف نتصور ذلك؟ لنفرض أن اثنين عثرا في البرية على شاة، كلهما وضع يده عليها، فكل منهما يقول هي لي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لي، فقال أنا أحق بها منك، فحينئذ نلجأ إلى القرعة. كذلك مثلا لو نزل في موضع في مكان، فأيهما أخص به؟ قال وصلنا جميعا في آن واحد، فحينئذ يلجأ إلى القرعة. وهكذا صور ذلك لا تنقطع. قال: وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها. والله مشكلة، يعني هذا رجل له عدة نسوة وقال أنا جز مني طلقت حدا نسائي لكن ما أدري أيهن، زينب أو فاطمة أو كذا، فحينئذ قطعا قد طلقت واحدة ولا يدري أيهن، أو قال إحدى نسائي طالق، هنا مبهمة، إحدى نسائي طالق، أو معينة لكن نسيها، فحينئذ يلجأ إلى القرعة. إذن الحقيقة أن القرعة مخرج طوالة، أنه مخرج طوالة، أو معينة ثم نسيها، أو اعتق من عبيده مبهما، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة. كيف؟ يعني قال أحد عبيدي عتيق، إذن لزمه العتق، ما عينه أبهمه، أو حتى لو قدر أنه نسيه كما في حال المطلقة، فإننا نلجأ إلى القرعة. إذا صارت القرعة يلجأ إليها في مع عدم وجود المرجح عند التزاحم. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا، وفعل أحدهما فاستمعا. لا، هكذا ضبطت، وفعل، نعم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، في البيت قلق وصعوبة، لكن المقصود في هذا البيت تداخل النيات، وهذا أمر يقع كثيرا، تداخل النيات. قال في الشرح: إذا اجتمع عملان من جنس واحد. كيف من جنس واحد؟ يعني صلاة أو نفقة أو حج أو عمرة أو ما أشبه، وكانت أفعالهما متفقة، صورة العمل واحدة، اكتفي، ما المكتوب عندكم؟ اكتفي، ما بعد اكتفي؟ هذه كيف تقرأ؟ هذه مقوصدهم بالتحريم، يا هذه خطأ تباعي، راجعت يعني بعض النسخ فتبين أنها زائدة فاشطبوا عليها، فهذه مقحمة لا معنى لها. وصواب العبارة: وكانت أفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها. خذ هذا المثال الواضح البين المتكرر: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين، نوى بهما جميع السنتين أجزأ عنهما. هذا إنسان دخل المسجد قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الفجر، مشروع له أن يصلي الراتبة القبلية، ومشروع له أن يصلي تحية المسجد. الآن هذان عملان صورتهما واحدة، ركعتان، أليس كذلك؟ هل يقال صلي تحية المسجد ثم صلي الراتبة؟ لا، يقال صلي هاتين الركعتين بنيتين، نية الراتبة القبلية ونية تحية المسجد. لا، أيضا يمكن أن نضع معها نية ثالثة، كأن تكون سنة الوضوء، ويمكن مثلا أن نضع نية الرابعة وهي سنة ما بين الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة، وفضل الله واسع، وهذا يدل على أهمية استحضار النية، وأنها يمكن أن تضاعف العمل، يعني كما يقولون في اللهجة الدارجة تدبر. يكون العمل مضاعف بحمد الله، فاستحضر هذه المعاني. لكن ليس كل شيء تشترك فيه النية، هناك أشياء يمكن أن تشترك فيها النوايا، وفيها أشياء قد لا تشترك فيها النيات. وقد سألت شيخنا عن وجود ضابط لذلك، فقال لا، يعني ليس هناك ضابط، ولكن ينظر في كل مسألة على حدة. قال ضرب مثالا ثم ثنى بآخر وقال كذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة. نعم، لو نوى الراتبة هو سنة الوضوء. طيب ما تقولون في ركعتي الضحى وسنة الوضوء تتداخلان؟ نعم، لا بأس، ركعتي الضحى توضأ ونوى سنة الضحى، سنة الوضوء وركعتي الضحى، لا مانع. طيب نوى قضاء وتره الذي فاته من الليل، يوتر بواحدة فيشفع له في النهار أن يشفعه بركعة، يصلح أن يكون ركعتي الضحى وقضاء الوتر؟ يظهر لا، هذا شيء وهذا شيء. طيب الاستخارة هل يصلح أن ينويها راتبة وركعة استخارة، ركعتي استخارة؟ في هذه نظر في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاستخارة، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهل مراده صلى الله عليه وسلم بالفريضة؟ الفريضة بمعنى المفروضة، يعني الصلوات الخمس، فهذا لا ينطبق إلا على صلاة الفجر هي اللي تكون ركعتان، أو مراده بالفريضة يعني الصلاة المقدرة المعينة. فإن قلنا بالثاني فمعنى ذلك أنه يفرد للاستخارة ركعتين لا يخلط فيهما غيرهما، يعني كراتبة مثلا، بل يفرد للاستخارة ركعتين وهذا أحوط. قال وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأ عن طواف القدوم. نعم، لأنه حصل به المقصود، وهو أنه حي البيت بمقدمه هذا بهذه الأشواط السبعة، فطواف العمرة للمعتمر يغنيه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تحولت من متمتعة إلى قارنة، قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك. فصار طوافها طواف الإفاضة أغناها عن طواف عمرة التمتع، عمرة القران وحجها، وكذلك أيضا سعيها بين الصفا والمروة أغناها عن سعيها لعمرة القران التي دخلت في حجتها، وهذا من فضل الله. إذا ننتبه لهذا فهو من الفقه في الدين. ثم قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول فلا يشغل، ما زال الناس يقولون المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، حتى في أمورهم العادية المشغول لا يشغل. إذا كان الإنسان مشغول بشيء فإنه لا يشغل بغيره، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الكلام على تطبيقاتها الفقهية. قال هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. أرأيت لو أن عندي صاعا من شعير، هل يمكن أن أكيل به شيئا من البر؟ لا يمكن، لأنه مليء، المشغول لا يشغل، لا بد أن أزيح هذا لأضع ليحل محله هذا، المشغول لا يشغل. قال وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن. ما الرهن؟ الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه أو من ثمنه. فلو أن إنسانا مثلا اقترض من شخص 100,000 ريال، قال طيب رهني شيئا، قال تفضل هذا صك منزلي رهن لديك. إذا معنى ذلك أنه ما دام قد رهنه بيته فإنه لا يتمكن من بيع بيته خلال هذه المدة. لما؟ لأنه مشغول بالرهن، لا يتمكن من هبته، ولو وهبه لبطلت الهبة لأنه مشغول بالرهن، لا يتمكن من رهنه لآخر لا يمكن أن يرهنه لراهن آخر، لأن المشغول لا يشغل، هذا معنى البيت، وكل مشغول فلا يشغل. قال حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، لأن المرتهن إذا أذن فقد أسقط حقه بنفسه. وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. الموقوف هو ما أخرج لله تعالى في حال الحياة، بأن يقول بيتي هذا وقف لله تعالى، خلاص خرج من ملكك، فلا تملك بيعه ولا غيرك لا تملك بيعه ولا هبته ولا رهنه، لأنه قد شغل ببر، بعمل من أعمال البر، فخرج من تصرفك. قال لاشتغاله بالوقت. وكذلك الأجير الخاص، وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم أو وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة غير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. هذا صحيح. ومن أوضح الأمثلة على هذا الموظف الحكومي. الموظف الحكومي حسب نظام وزارة الخدمة المدنية يجب عليه أن يعمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، أليس كذلك؟ ويتقاضى على هذا أجرا معينا. فلو خرج من عمله أو طلبه أحد من عمله وقال تعال عندي لك مشوار، أو اصنع لي كذا، ابني لي جدارا، اصنع لي كذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأن المشغول لا يشغل، كما يعني عمله هذا مشغول بشيء معين. وأذكر من ورع شيخنا رحمه الله أنه كان مرة في اجتماع هيئة كبار العلماء، وكان اجتماع الهيئة يعني يدوم لمدة أسبوعين، ويتخللهما طبعا إجازة نهاية الأسبوع، وكان قد رتب له موعد اجتماع كبار العلماء في الرياض، ورتب له موعد في جدة للقاء الطلبة المبتعثين ليعطيهم دروسا في الابتعاث يعني وأحكام المبتعثين ونحو ذلك. فلما فرغ من محاضراته يوم الخميس حينما كانت الإجازة خميسا، القائمون على برنامج تحصين المبتعثين كما كان يسمى حرروا له شيئا وطلبوا منه أن يستلمه. فلما هم رحمه الله باستلامه توقف، قال لا، أنا هذين الأسبوعين على ملاك هيئة كبار العلماء، لا يمكن أن أجمع بين مكافأتين، بناء على هذه القاعدة المشغول لا يشغل. وهذا من ورعه، وبعض الناس يعتبر هذا ظفر وغنيمة، وما أكثر الناس الذين يفرطون في الواجبات المناطة بهم ويشتغلون لمصالحهم. لا يجوز للموظف الحكومي أن يشتغل بأموره الخاصة وبيع وشراء عن طريق النت وهو وقته مشغول للجهة التي يعمل فيها. هذه أمور يتساهل فيها الناس كثيرا. قال والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة. نعم، يعني لا تؤجر من قبل المؤجر. فلو أنك أجرت دارا أو دكانا على سين من الناس فقد باتت مشغولة، فلا يحل لك أن تؤجرها على غيره. لكن يا ترى هل للمستأجر أن يؤجرها؟ الظاهر أنه ما دام قد ملك منافعها خلال هذه المدة فله أن يؤجرها، بشرط أن يؤجرها لمن هو مثله حتى لا تتضرر العين المؤجرة. فلو مثلا قدرنا أن شخصا أجر دكانا حانوتا لصاحب يعني مهيأ لكي يكون محل لبيع المجوهرات، تعرفون محلات بيع المجوهرات يعني أنيقة وفيها ديكور، إذن قد حل له الانتفاع بهذا المكان مدة معينة، سنة أو سنتين أو زادت أو نقصت، فأراد أن يستغني أو لم ينتفع به فقال أؤجره. هل يجوز أن أؤجره على فران خباز مثلا أو حداد؟ لا، لأن هذا سيتلف المكان، إذن لا يجوز أن يفعل هذا. كذلك أيضا لو اشترط عليه المؤجر أن لا يؤجره على غيره لربما أيضا صح شرطه. إذن قال والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. وهذه لها تطبيقات كثيرة جدا، لكن الشيخ رحمه الله أراد التنبيه. ثم قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، يعني له الرجوع على من؟ على أخيه. إن نوى، يعني إذا كان لما أداه نوى الرجوع عليه يطالب، أي يطالبه بالعوض. قال معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. رأيت إنسانا مثلا يبحث عن شخص فقلت له ما تريد به؟ قال أنا أطلب منه دينا، أقرضته كذا كذا أو ثمن مبيع. قلت له كم؟ قال 100 ريال. تفضل هذه 100 ريال، وأنت في نيتك أن ترجع على صاحبك، فإن لك حق المطالبة، مطالبة أخيك هذا. قال ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. يعني لنفرض أن رجلا سافر وترك أهل بيته يعني قصرت عليهم النفقة واحتاجوا إلى مطعم ومشرب وملبس، فقام جارهم وأنفق عليهم مدة مغيب وليهم بنية الرجوع، فإن من حقه أن يرجع عليه. هذا معناه ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له، لأن الضامن يضمن المال وكذا الكفيل يكفل البدن، فإذا أدى فإنه يرجع على صاحبه. طيب ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، لأنه حق ثابت عليه في الأصل، فأذن أو لم يأذن، وهذا كله إذا نوى الرجوع، هذا كله إذا نوى الرجوع. فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله، إذن هذا أمر بينه وبين الله. فلو قدرنا أن هذا الجار الذي أنفق على أهل بيت جاره ما خطر بباله الرجوع على جاره بالنفقات، فإنه ليس له أن يطالبه، ويمكن أن نقول له أن يطالبه لكن ليس له أن يلزمه، لأنه لم ينوي حينما بدل الرجوع. إذن هذا شرط قيد معتبر. قال فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه. جاء المصدق الذي تبعثه الحكومة مثلا لقبض زكاة بهيمة الأنعام ولم يجد صاحب الحلال، صاحب الإبل أو الغنم أو البقر، فعلم جاره بأنه يلزمه مثلا أن يخرج مثلا عدد كذا من الشياة أو من البقر أو غيره، فقام وأدى عنه. هذه عبادة، زكاة لا بد فيها من نية، تختلف عن الديون للآدميين. قال فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عن لاحتياجه لنيته، والله أعلم. إذن فرق بين ما يتعلق بأمور العبادات التي لا بد أن تسبقها النية وبين الديون التي هي حقوق للآدميين. ثم قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي والوازع الشرعي. قال الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهي جعل الله له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنه، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. الواقع أن هذه أشبه بالضابط من هذه القاعدة، فإن هذا أمر كأنما هو استقراء، كأنما هو استقراء، أي أننا نلاحظ أن الأشياء التي تميل إليها النفوس ولا تحق للإنسان أن ينالها رتب الله عليه عقوبات، فالنفوس تميل إلى اقتناء المال وأخذه، فلو أخذه بغير حقه من حرزه لترتب عليه قطع يد لأنه سرقة. لكن الأمور التي تنفر منها الطباع والنفوس لم يرتب الشرع عليها شيئا من العقوبات، فلم يرتب شيئا على أكل الحشرات وما أشبه ذلك لأن النفوس تنفر منها. ثم ختم الشيخ رحمه الله منظومته بقوله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. حمد الله في مبدأ الأمور وختامها واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب في 18 من ذي القعدة سنة 31 بعد 300 والألف، يعني حينما كان عمره رحمه الله نحو 24 سنة كتبها، نظم هذه المنظومة وشرحها فرحمه الله رحمة واسعة، وختمها بما ابتدأه به من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.